إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اجتمعت في أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها مناقب كثيرة ميزتها عن غيرها، وجعلتها في عداد النساء الفاضلات اللاتي نفع الله تعالى بعلمهن، وكان لهن فضل عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المناقب التي اجتمعت لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لم تكن موجودة إلا في القلائل قبلها، كما كان لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فضل كبير شهد به المسلمون الذين كانوا يرجعون إليها في كثير من الأمور التي تعترضهم. ففضل أم سلمة رضي الله عنها معروف، ومعيشتها في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادتها فضلا. ولأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عشرات المناقب والفضائل التي تميزت بها رضي الله عنها، منها رؤيتها لجبريل عليه السلام. فلقد رأت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها جبريل وهو متمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وهو يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي من ربه عز وجل. ومما يدل على هذا ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يحدثه، ثم خرج. فاستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة عن الذي كان يحدثه، وهل فطنت لكونه ملكا أو لا؟ فقالت دحية بن خليفة الكلبي، عن الصحابي المشهور: وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا على صورته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى المسجد، ولم ينكر على أم سلمة رضي الله عنها ما ظنت من أنه دحية الكلبي، اكتفاء بما سيقع منه في الخطبة مما يوضح المقصود. وفي رؤية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لجبريل عليه السلام فضيلة ومنقبة عظيمة لها تميزت بها عن غيرها إلا من شاركها في رؤية جبريل عليه السلام، وهذا عندما جاء في صورة الرجل، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، فتساووا مع أم سلمة رضي الله عنها في هذه الفضيلة. ومن مناقبها رضي الله عنها حسن رأيها ورجاحة عقلها، وقد كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ذات رأي صائب وعقل بالغ ومنطق سليم، فقد كانت تبدي المشورة للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. ومن الشواهد إشارتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ففي العام السادس من الهجرة صحبت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى مكة معتمرة، وهي الرحلة التي صدت فيها قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عن دخول البلد الحرام، وتم صلح الحديبية. وبعد الفراغ من الكتاب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالنحر والحلق، قال ذلك 3 مرات فلم يقم منهم أحد، فدخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فأشارت عليه أن ينحر بدنه ويدعو حالقه، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به عليه، فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى نحر وحلق. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم. فموقفها في الحديبية يدل على رجاحة عقلها في شهر ذي القعدة في آخر سنة 6 للهجرة. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه متوجه إلى مكة معتمرة، فتبعه جمع كثير من أصحابه من المهاجرين والأنصار، وقد بلغ عددهم 1400، وأحرم قائد الدعوة بالعمرة وساق معه الهدي ليأمن الآخرون من حربه وليعلموا أنه خرج قاصدا البيت فحسب. فاعترضته قريش وهو في الحديبية، وجاءه منهم من أخبره أن قريشا سوف تصده عن البيت، وأوفدت من طرفها عروة بن مسعود أولا ثم سهيل بن عمرو ثانية، وتطورت الأحداث وتلاحقت ليكتب قائد المسلمين ونبيهم صلى الله عليه وسلم مع مندوب قريش وثيقة صلح سايرهم خلالها على بعض المعاني. وكان مما اشترطته الوثيقة أن تكون عمرته في العام القادم وأن يرجع من سنته. واطلع المسلمون على شروط الصلح، وأصابهم هجوم شديد مثله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا: ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ لقد درس رسول الله صلى الله عليه وسلم المسدد بالوحي الموقف من جميع أطرافه ومن مختلف نواحيه، ورأى أن في هذه الوثيقة نصرا عظيما. ومعروف أن لصلح الحديبية فوائد عظيمة تحققت في مسيرة الدعوة الإسلامية، فقد عبر القرآن الكريم عن هذا الصلح بالفتح. ولكن المشكلة أن جموع المسلمين أصابهم ذهول شديد، فكانوا يرددون: أليس محمد نبي الله حقا؟ أليس على حق؟ أليس عدوه على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ وهذه الشروط تغرس فيهم الدنية على ظاهرها، فهي قريش تمنعه أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها لا تدري ما الرحمن، ومنعته أن يطوف بالبيت، وكيف يكون هذا وقد تجهز المسلمون لهذه الغاية وخرجوا من المدينة لأجلها، كما نصت الوثيقة على أنه إذا جاء إلى المدينة مسلم من قبل قريش رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء إلى قريش مسلم لم ترده. ومعسكر المسلمين في ذهول ووجوم وحيرة وإحباط، وهو غارق في التساؤل والتعجب. ومعاذ الله أن يتجاوز الجند في المعسكر هذا الحد، بيد أن هذه الدائرة التي وقع فيها الصف المسلم لجديرة أن تكسب القلب فتورا وألما وضيقا وبرودا مع تقاعس عن الحركة والاستجابة. فماذا حدث في هذه الأجواء العصيبة التي تختلف فيها الاستعدادات وثمرات التربية؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ من مسألة كتابة وثيقة الصلح، ويشرع في الوفاء بأحد بنودها التي تنص على العودة من غير عمرة وطواف بالبيت، ووقف أمام أصحابه آمرا: قوموا فانحروا ثم احلقوا، ورددها 3 مرات، ولكن لم يستجب واحد منهم. وما أصعب أن يلمس القائد من جنوده تباطؤا وتقاعسا وبرودا، وهو الذي علمه تاريخ الدعوة معهم أن له في أصحابه المحبين والمجاهدين والبررة، فشق عليه ذلك فقال: هلك المسلمون، أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا. وكثيراً ما يفزع الرجل في المواقف العصيبة إلى امرأته التي يلقى منها السند الركين والدعم الأكيد والجانب الشفوق، فذكر ما لقي من صحبه لأم سلمة رضي الله عنها. ويا لله، إن الله جل وعلا يجلي عن الناس بأم سلمة رضي الله عنها. فرعاك الله أيتها الفاضلة التي تعيش قضايا الأمة ومسيرتها، وتملك موروثاً تراكمياً من الخبرات، ومن بعد النظر وحصافة الرأي، فتدلي برأي سيكون له شأن عظيم. قالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك، وتقول له: يا رسول الله، لا تكلمهم، فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح. إن هذا الرأي الذي صدر من أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمة يصدر عن توازن دقيق وإعطاء كل موقف ما يستدعيه. فليس الموقف موقف جدل وحوار، وليس موقف تعالوا لأشرح لكم أهمية الصلح وفوائده، تعالوا لأقنعكم ببنوده، بل إن الموقف يستدعي من القائد أن يطبق أوامره على نفسه لتنقشع عناصر الإحجام والوجوم من نفسية الناس إذا رأوا قائدهم ينفذ هذه الأوامر على نفسه. إنهم معاذ الله وحاشاهم لم يقعوا في دائرة التمرد والعصيان، وإنما اجتاحهم ضرب من الذهول الذي يصيب النفس إذا وجدت أمراً لم تتوقعه. وحدث الذي توقعته أم سلم، فخرج فلم يكلم أحداً حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. إن تطبيق وسيلة القدوة الحسنة أمام أنظار المدعوين درس عظيم للدعاة، ينبغي أن يتمثلوه في دعوتهم إن أرادوا لها النجاح والفلاح والقبول من المدعوين، وهذا هو الذي تنبهت له أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وتحقق به النجاح العظيم. إن الراية الثاقبة في الأجواء الصعبة الشاقة يمكن أن يدفع بمسيرة الدعوة إلى الأمام، وهذا الرأي الثاقب قد تنفرد به امرأة ذات خبرة عريضة في حل مشكلات الدعوة وقضاياها، كما مر في موقف الحديبية. وبعض الدعاة اليوم يجزمون في واقعهم أن لا مجال لاستشارة المرأة مهما بلغت في مستوى النضج الدعوي في الرأي، فلا يسألونها ولا يحاورونها ولا يطلبون منها المشورة، وهذا حيف وجور. فرأيتم كيف جل الله عن الأمة في هذا الموقف العصيب بامرأة؟ ولكن من هي تلك المرأة؟ إنها أم المؤمنين أم سلمة، ولعلنا لا نعدم من تقتدي بها في كل عصر وفي كل مكان، حسب ما يمنحها الله تعالى من تجربة ورأي ومعرفة. من مناقب أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها الذكاء وسرعة البديهة. لقد كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تتمتع بحدة ذكاء وسرعة بديهة، لما سهل عليها فهم واستيعاب أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم واستيعاب أفعاله. ومما يشير إلى ذكاء أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قدرتها على الفهم، ومن ثم الاسترجاع السريع لما يتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يخبرها به. ومن ذلك الحديث الذي ورد فيه أن امرأة دخلت على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وبعد ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم بكلام لم تفهمه هذه المرأة، فسألت أم سلمة رضي الله عنها عما قال. فقد ورد عن الحسن بن محمد قال: حدثتني امرأة من الأنصار هي حية اليوم، إن شئت أدخلتك عليها. قال: قلت لا، حدثني. قال: قالت دخلت على أم سلمة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان، فاسترت منه بكم درعي، فتكلم بكلام لم أفهم، فقلت: يا أم المؤمنين، كأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وهو غضبان. فقالت: نعم. أو ما سمعت ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: قال: إن الشر إذا فشى في الأرض فلم يتناهى عنه أرسل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض. قالت: قلت: يا رسول الله، وفيهم الصالحون؟ قالت: قال: نعم، وفيهم الصالحون، يصيبهم ما أصاب الناس ثم يقبضهم الله عز وجل إلى مغفرته ورضوانه، أو إلى رضوانه ومغفرته. فمع أن المرأة كانت مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وسمعت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم تفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من انتشار الفساد في الأرض. من مناقبها رضي الله تعالى عنها نزول القرآن في بيتها. لقد كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة، فتباهي بذلك ضرائرها، حتى جاءت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فحظيت بشرف عظيم، فلقد شرفها الله عز وجل بنزول الوحي في منزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الآيات الآية التي نزلت في توبة أبي لبابة وهي قوله جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ولننظر إلى موقفها رضي الله عنها من أبي لبابة الأنصاري عندما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، وذلك حينما ربط نفسه في عمود المسجد تأديباً لها وتعبيراً عن الندم لما ارتكب في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، حينما أفشى سر الموقف الذي سينفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيتخذه حيال بني قريظة، فأشار إليهم وهم يستشيرون بما يفهم أنه الذبح، وشعر أبو لبابة أنه أخطأ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواريه ينتظر أمر الله فيما ارتكب من ذنب، أو لنقل إنه كان ينتظر عفو الله عز وجل، قائلا: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله عليه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأ، قال: أما لو كان جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. لأم سلمة رضي الله عنها مكارم لم تكن إلا لها، كأن هذه المكارم قد اختصت بها من لدن حكيم خبير، فقد حملت بشارة التوبة لأكثر من صحابي كريم، إذ كان يتنزل القرآن المجيد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها ليبشر بتوبة الله على عباده التائبين المؤمنين، وتنقل أمنا أم سلمة هذه البشارة إلى أصحابها. في غزوة بني قريظة أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزل يهود قريظة على حكمه بعد أن خانوا الله ورسوله، فأرسلوا إليه أن يبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصارية لنستشيره في أمرنا، وكانوا حلفاء. فذهب إليهم أبو لبابة، فلما رأوا قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا له: ما ترى؟ أننزل على حكم محمد؟ فقال أبو لبابة: نعم فانزلوا، وأومأ إلى حلقه بالذبح. وفي اللحظة ذاتها شعر أبو لبابة أنه خان الله ورسوله، فندم وقال في خوف شديد: إنا لله وإنا إليه راجعون. وسربله الندم وساورته الهموم وجعل ضميره يخزه وخزا شديدا، فقال له أحد أحبار يهود: ما لك يا أبا لبابة؟ فقال في صوت متهدج قد غلفه الندم: خنت الله ورسوله. وملأت الدموع عينيه، ثم انطلق راجعا على وجهه، فلم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب إلى المسجد النبوي الشريف. وكان الحر شديدا يوم ذاك، ولكن النار التي تتلظى في جوفه كانت أشد حرا وأعظم شرا وأقوى إيلاما، ففكرة أنه خان الله ورسوله كانت تلسعه لسعا يعذبه ولا يكاد يطيق نفسه. ارتبط أبو لبابة بالمسجد إلى عمود من عمده بسلسلة ثقيلة، وكان العمود عند باب أم المؤمنين أم سلمة، وكان أكثر تنقل الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك العمود. وكان ما فعله أبو لبابة غير مألوف، فخف إليه أناس من المسلمين يسألونه الخبر، فقال في تأثر وانفعال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي مما صنعت. ظل أبو لبابة مرتبطا في العمود تأتيه امرأته أو ابنته فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط، فأقام على ذلك ما أقام. وجعل أبو لبابة يرهف سمعه لعله يسمع توبة الله عليه، فقد كان على يقين من أن الله يغفر الذنوب جميعا وأنه هو الغفور الرحيم. نزلت توبة أبي لبابة من فوق سبعة أرقعة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وقد نزلت توبة أبي لبابة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك، فقلت له: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: تيب على أبي لبابة. قالت أم سلمة: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: إن شئت. فقامت أم سلمة على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت: يا أبا لبابة، أبشر فقد تاب الله عليه. قالت أم سلمة: فثار الناس وأسرعوا إليه ليطلقوه، ولكن أبا لبابة أبى وقال: لا والله، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يطلقني بيده الشريفة. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر خارجا عليه إلى صلاة الصبح أطلقه، وغمر السرور أبا لبابة بأن تجاوز الله عز وجل عنه بما أسرف. صار المسلمون يتلون في بيوت الله ما أنزل الله فيه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وفي غزوة تبوك كان لأم سلمة رضي الله عنها مكرمة أخرى، فقد تخلف ثلاثة من الصحابة الكرام عنها، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم المؤمنين أم سلمة لما نزل في شأن هؤلاء الصحابة الثلاثة قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولقد بيّن القرآن المجيد حالة هؤلاء النفر وما هم فيه بسبب تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله جل وعلا أن الأرض على سعتها ضاقت عليهم، وهو مثل للحيرة، كأنهم لا يجدون في الأرض مكاناً يقرون فيه بسبب القلق والجزع الذي يملأ نفوسهم، كما ضاقت عليهم قلوبهم وأنفسهم، فأصبح لا يسعها أنس ولا سرور لأنها خرجت من فرط الوحشة والغم. روى أحد أولئك النفر الثلاثة رضي الله عنهم وهو كعب بن مالك تخلفه وصاحبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن إحسان أم سلمة إليه واعتنائها بأمره، وعن نزول الوحي عندها، فقال في حديث طويل جاء في الصحيحين وكتب الحديث والسيرة، قال في فقرات من هذا الحديث كما روى عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك عن أبيه، قال: سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين، غزوة العسرة وغزوة بدر. قال: فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى، وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي، ولم ينهى عن كلام أحد من المخلفين غيرنا، فاجتنب كلامنا الناس، فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معينة في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا. وقد كسبت أم سلمة رضي الله عنها هذه الفضيلة الأخرى، وكان لأمنا أم سلمة رضي الله عنها فضيلة أخرى في هذا المجال من قبل، وذلك أيام فتح مكة المكرمة، إذ كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثنين من الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فلقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضع بين مكة والمدينة، والتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة رضي الله عنها فيهما، ورجت أن يصفح عن زلتهما فيما مضى، فقالت: يا رسول الله، لا يكن ابن عمك وابن عمتك وصهرك أشقى الناس بك. قال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، أنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، والعرض موضع المدح والذم من الرجل، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا حاجة لي فيهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما بلغهما قوله قال أبو سفيان بن الحارث: والله لا يأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا. وعند ذلك رق لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بعدما أذن لهما وأسلما، وسرت أم سلمة بانضمام هذين الرجلين إلى دوحة الإسلام العظيم. ومما يشبه هذا في شفاعتها وبشارتها للناس ما ورد من أنها تردت رسول الله على أخيها المهاجر ابن أبي أمية الذي استعمله صلى الله عليه وسلم على كندة، وكان قد تخلف بتبوك، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاتب عليه، وبينما أم سلمة رضي الله عنها تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كيف ينفعني عيش وأنت عاتب على أخي؟ فرأت من النبي صلى الله عليه وسلم رقة، فأومأت إلى خادمها فدعت أخاها فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عذرة حتى رضي الله عنه واستعمله على كندة، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسر إلى عمله ثم سار بعده. الآية الثانية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد روى الطبراني في الكبير عن هذه الآية رواية أم سلمة رضي الله عنها قال: أنزلت هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأنا في بيتي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فأجلس أحدهما على فخذه اليمنى والآخر على فخذه اليسرى، وألقت عليهم فاطمة كساء، ثم أنزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت أم سلمة: وأنا معكم يا رسول الله. قال: وأنت معنا. هذه رواية الطبراني في الكبير، هذا لفظه. وقد مرت معنا روايات لهذا الموقف الذي دل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن أم سلمة من آل البيت. من مناقبها رضي الله عنها نزول الآيات إجابة على سؤالها. لم تكن الآيات تنزل فقط في بيت أم سلمة رضي الله عنها، بل إن الآيات كانت تنزل بسبب سؤالها. من ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يوما إلا ونداؤه على المنبر: يا أيها الناس. قالت: وأنا أسرح رأسي فلففت شعري، ثم دنوت من الباب فجعلت سمعي عند الجريد، فسمعته يقول: إن الله عز وجل يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. من ذلك أيضاً أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال ربنا يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء في كتابه؟ فنزلت الآية. وهذا ما ثبت في الحديث الذي روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قال: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقال مجاهد وأنزل فيها: إن المسلمين والمسلمات، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية. وأخرج الطبري عن مجاهد قوله: إن المسلمين والمسلمات، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يذكر الرجال ولا نذكر. فنزلت الآية. وأيضاً ورد عن أم سلمة قال: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله تبارك وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من مناقبها مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعزاز الرسول صلى الله عليه وسلم له. فمما يبين مكانة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بها إذا دار على نسائه. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دخل على نسائه واحدة واحدة، يبدأ بأم سلمة لأنها أكبرهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم به. قال صلى الله عليه وسلم له: أما إني لن أنقصك شيئا مما أعطيت أختك فلانة. وأيضا قوله حين تزوج أم سلمة في رواية مسلم عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. من مناقبها رضي الله عنها التواضع، والتواضع له في الإسلام مظاهر تدل عليه وتثبت البراءة من الكبر. هذه المظاهر الفعلية أو السلوكية طبقتها أم سلمة رضي الله عنها قولاً وعملاً. وبالرغم من الفضل المذكور لأمهات المؤمنين وقربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهن أفضل نساء العالمين، إلا أن هذه الأفضلية لم تزد أم سلمة رضي الله عنها إلا تواضعاً. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن رافع أكدت على أنها من الناس، حيث قالت: إني من الناس، ولم تقل إني زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تواضع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قامت بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة زواجها، بل إنها قامت آخر الليل تطحن. ففي الطبقات أن أيما العرب دخلت على سيد المسلمين أول العشاء عروساً وقامت من آخر الليل تطحن، يعني أم سلمة رضي الله عنها. وأم سلمة رضي الله عنها طبقت التواضع عملياً، حيث إنها لم تتوانى عن القيام برعاية ابن مولاتها أم الحسن البصري، حيث كانت رضي الله عنها تلاعبه وتداعبه كأنه أحد أبنائها. ليس هذا فحسب، بل إنها رضي الله عنها كانت تقوم بإرضاعه إذا احتاج إلى ذلك. وذلك ما ورد أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تبعث أم الحسن البصري في الحاجة فيبكي وهو طفل فتسكته أم سلمة بثديها. زاد ابن كثير: فيدران عليه فيرتضع منهما. من مناقبها تقديرها لمن قدره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأم المؤمنين أم سلمة تقدر من قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الحديث الذي رواه مسروق عن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصحابي من لا أراه ولا يراني بعد أن أموت أبدا. قال: فبلغ ذلك عمر. قال: فأتاها يشتد، أي يسرع، فقال لها: أنشدك بالله، أنا منهم؟ قالت: لا، ولن أبرئ أحدا بعدك أبدا. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها عرفت تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبرت بما علمت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من مناقبها رضي الله تعالى عنها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها بذهاب الغيرة عنها، فقد دعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب الله الغيرة عنها، فكانت الوحيدة من بين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تميزت بهذه الميزة العظيمة. في رواية لمسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأم سلمة رضي الله عنها أن يذهب الله عنها الغيرة. وفي رواية أخرى في حديث لأم سلمة رضي الله عنها قالت: لما خطبني النبي صلى الله عليه وسلم قلت له: في خلال ثلاث، أنا كبيرة السن، وأنا امرأة مطفل، وأنا امرأة شديدة الغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأطفال فهم إلى الله وإلى رسوله، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها عنك، وأما السن فأنا أكبر منك سنا. وفي رواية لأم سلمة رضي الله عنها، وذلك عندما توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وانقضت عدتها وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن في ثلاث خصال، أنا امرأة كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك. قالت: وأنا امرأة غيور. قال: أدعو الله عز وجل أن يذهب غيرتك. قالت: يا رسول الله، وإني امرأة مصبية. قال: هم يعني صبيانها إلى الله ورسوله. قال: فتزوجها. وفي حديث لأحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب أم سلمة رضي الله عنها أخبرت بالصفات الموجودة فيها، ومنها شدة الغيرة، فدعا لها صلى الله عليه وسلم بعدم الغيرة. مما تميزت به أيضا رضي الله عنها البلاغة. وقد نشأت أم سلمة في بيئة عربية صافية تتميز بالفصاحة والبلاغة والعناية بناصية القول، وقبيلتها من القبائل التي شهد لها أهل العلم بجانب العناية بالبيان العربي المبين. وقد أضافت إلى ذلك أنها تشرفت بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فعاشت معه ردحاً من عمرها، وهو أفصح من نطق بالضاد، ويعد بيته كذلك ملتقاً لوفود القبائل العربية التي تخطب ود القول الفصيح البليغ. والعرب، وما أدراك ما العرب، في جانب الأدب والكلمة. أمنا أم سلمة رضي الله عنها واحدة من النساء اللواتي حفظ الزمان مقامهن، واحتفظ بأثارة من أقوالهن التي تجري مجرى الحكمة، وهي واحدة من النساء ممن كن يقرأن ولا يكتبن، وهذا مما زاد في رصيدها العلمي والمعرفي والبلاغي. وتعود مصادر الفصاحة عند أم سلمة إلى ثقافتها الكبيرة التي نهلتها من القرآن المجيد، لأنه منبع الفصاحة وسلسبيل البيان. ثم زودت فصاحتها بكلام النبوة وبالأدب النبوي الذي غذيت به. كانت رضي الله عنها إحدى نساء قريش المعدودات فصاحة وبيانا. ومر معنا حديث الهجرة إلى الحبشة، وقد لاحظنا فيه بلاغة أمنا أم المؤمنين أم سلمة وما كان من فصاحتها، ومرت جمل من روائع قولها وبدائع لفظها حينما قالت عن النجاشي: أقمنا عنده بخير دار عند خير جار. ومر قولها: أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. ولأم سلمة رضي الله عنها كلام يفيض فقها وعلما ويسيل أدبا وعذوبا، كأنه خرج من نبع النبوة. وتأمل قولها رضي الله عنه: من خرج في طاعة الله فقال: اللهم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكني خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، فأسألك بحقك على جميع خلقك أن ترزقني من الخير أكثر مما أرجو، وتصرف عني من الشر أكثر مما أخاف. استجيب له بإذن الله. ولما توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حضرت أم سلمة وفاتها وجعلت تقول: رحمك الله وغفر لك وعرفنيك في الجنة. من مناقبها سرعة حفظها، فقد كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تحفظ الكثير من الأدعية التي كان يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته. ومنها عن مولى لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وعن الحسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا اغفر لي وارحمني واهدني للطريق الأقوم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب له كذا وكذا حسنة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ومما يبين قدرة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها على الحفظ أنها حفظت ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاء في وقت عصيب عليها، وهو وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه. فقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة رضي الله عنه وهو على فراش الموت، وقد شق بصره ومن ثم أغمضه بيده الكريمة، كما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ومن سرعة حفظ أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها حفظت ووعت ما قاله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، وهو يوصي بقبط مصر خيرا. ففي هذه اللحظة المحزنة استطاعت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن تحفظ ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي ورد عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى عند وفاته فقال: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. أخرجه الطبراني في الكبير وهذا لفظه، وأورده الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. من مناقب أم سلمة رضي الله عنها دقة الملاحظة، فقد كانت رضي الله عنها دقيقة الملاحظة في كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنها تفهم ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعبير وجهه. فقد فهمت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بدقة ملاحظتها ما يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أشاح بوجهه عنها، حيث أدركت أن السبب يعود إلى أنها لبست وشاحاً من ذهب. ومن دقة ملاحظتها أيضاً ما ورد في الحديث عن المرأة التي كانت عندها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم بكلام فهمته أم سلمة رضي الله عنها بسرعة ملاحظتها وشرحته بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت عندها حينما سألتها عما قال صلى الله عليه وسلم. من مناقبها رضي الله عنها الورع، والورع المشروع هو الورع عما تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. وقيل الورع هو الإمساك عما قد يضر، فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر، فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقع. وأم سلمة رضي الله عنها كانت من النساء اللاتي يتصفن بالورع والخوف من الله تعالى، فعندما علمت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحدى كن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، كانت رضي الله عنها قد كاتبت مولاها نبهان، فبقي من كتابته 1000 درهم احتفظ بها عنده حتى لا تحتجب عنه. إذن كان عنده ما يؤدي، وإن لم يؤده بعد. عند ذلك طلبت من مكاتبها نبهان أن يعطيها ما بقي بذمته، فبكى حزنا على عدم رؤيتها وسماعه منها، وأرسلت ابن أخيها ليستلم منه ما بقي عليه، ولم تتسلم أم سلمة رضي الله عنها ذلك منه، مما يدل على ورعها وحذرها من الوقوع فيما يغضب ربها. فعن نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة كاتبت، فبقي من كتابته 1000 درهم، فقال نبهان كنت أمسكها لكي لا تحتجب عني أم سلمة. قال فحجت فرأيتها في البيداء، فقالت لي من ذا؟ فقلت أنا أبو يحيى. فقالت أي بني تدعو لي؟ ابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية، ويعطي في مكاتبتك الذي لي عليك، وأنا أقرأ عليك السلام. قال فبكت، قال فبكيت وصحت وقلت والله لا أدفعها إليه أبدا. قالت أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحدى كن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، فوالله لا تراني إلا أن تراني في الآخرة. من ورع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها أبت أن يدخل عليها أحد برضاعة الكبير، حيث كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوانها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها 5 رضعات وإن كان كبيراً ثم يدخل عليها. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أبت ذلك حتى يرضع في المهد، فأم سلمة رضي الله عنها أخذت بالأحوط لاحتمال الخصوصية، فقد ورد ذلك عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. ومن مناقبها حرصها على التفقه في الدين. ومما يدل على حرصها على التفقه في الدين أنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يخفى عليها من أمور الدين، من ذلك أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن نقض شعرها عند الغسل من الجنابة، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزمها من نقض شعرها، بل تحفي عليه الماء 3 مرات ثم تفيض الماء على سائر الجسد. وهذا ما ورد في الحديث الذي روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ومن الشواهد الدالة على ذلك أيضا أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حجت حجة الوداع ولكنها مرضت وشكت وجعا فلم تستطع الطواف، واستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن لها بالطواف على بعيرها من وراء الناس، فكان ذلك بابا من التوسعة رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير القادرين أن يحملوا في الطواف، ومن باب أولى في السعي بين الصفا والمروة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور، متفق عليه. ومن حرصها على التفقه في الدين أيضا موقفها عندما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقالت لجاريتها: استأخري عني، فقالت لها جاريتها: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، قالت: إني من الناس. فعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني، قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا. رواه مسلم. من مناقبها رضي الله عنها العزيمة القوية، فعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. في الحديث دلالة على قوة عزيمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقوله حتى في اللحظات الحرجة، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقبها برها رضي الله عنها، روى مسلم عنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة؟ أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. ومن مناقبها مسارعتها إلى مشاركة المسلمين في الأحداث، فمن ذلك ما كان من موقفها من أبي سفيان ابن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة حينما التمس الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بقولها: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك من مناقبها جمالها رضي الله عنها. يذكر المؤرخون وكتاب السيرة أن أم سلمة موصوفة بالجمال البارع، وأنها من حسان النساء. ذكر ابن حجر في الإصابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها، فتلطفت حتى رأيتها، فرأيتها والله أضعاف أضعاف ما وصفت لي في الحسن. من مناقبها علمها ومجاهرتها بالحق ومنزلتها، فتعد أم سلمة للصحابيات الفقيهات العالمات بأحكام الشرع ومقاصده، ولا غرابة في ذلك، فهي من فكت تنهل من مدرسة النبوة على نحو مباشر وغير مباشر، وهي من الذين دخلوا في دين الله مبكرين ثم أصبحت زوجاً للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت منه أحاديثه القولية وشهدت وقائع الأحداث الفعلية، بالإضافة إلى ملكاتها الفطرية في الفهم والنباهة وكونها باشرت الفتوى والرواية، فكانت مرجعاً للصحابة والتابعين يسألونها عما بدر لهم من مشكلات في قضايا تهم الأمة الإسلامية. وأم سلمة في مجال الرواية روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سلمة وعن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وروى عنها ابنها عمر وابنتها زينب وأخوها عامر ومكاتبها نبهان ومواليها عبد الله بن رافع وسفينة وخيرة والدة الحسن وصفية بنت شيبة وهند بنت الحارث وقبيصة بن ذؤيب وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأسامة بن زيد والأسود بن يزيد وأبو عثمان النهدي وسعيد بن المسيب والتابعي أبو سلمة وحميد ولد عبد الرحمن بن عوف وحبيب بن أبي ثابت وعروة وأبو بكر ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وشقيق بن سلمة وأبو صالح السمان ومجاهد ونافع بن جبير وعطاء وشهر بن حوشب وابن أبي مليكة وعبد الملك بن مروان والشعبي. كانت أم سلمة سبباً مباشراً لنزول بعض الآيات من القرآن المجيد. كانت رضي الله تعالى عنها تحاور النبي صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا التي كانت طرفاً فيها، كما مر سألت: يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وكذلك لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يذكر الرجال في القرآن ولا نذكر، فأنزل الله قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. وقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، لا أسمع ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ذكر المؤرخون أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقرأ ولا تكتب، وذكر الذهبي أن مسندها يبلغ 380 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 13، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم ب13. وقد روت كثيرا من الروايات التي تدور حول أحداث السيرة، ومما روته من الأحاديث عنها أن عبد الرحمن بن عوف دخل عليها فقال: يا أمه، قد خفت أن يهلكني مالي، أنا أكثر قريش مالا. قالت: فأنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج عبد الرحمن فلقي عمر فأخبره بالذي قالت أم سلمة، فدخل عليها عمر فقال: بالله أنا منهم؟ فقالت: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك. وقد روت أم سلمة رضي الله عنها الأحاديث الخاصة بالنساء بغرض التعليم والتوجيه، فقد روت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وأنها كانت تغتسل معه من الإناء الواحد من الجنابة، وأنها كانت نائمة معه في لحاف واحد فحاضت، فقال لها: أنفستي؟ قالت: قلت نعم. قال: قومي فأصلحي حالك ثم عودي. قالت: فألقيت عني ثيابي ولبست ثياب حيضتي ثم عدت فدخلت معه اللحافة. وتدور الأحاديث التي روتها أم سلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حول طهوره وصيامه ولباسه وحياته في بيتها، وعن فروض الإسلام وحجاب المرأة وقضاياها، كما روت أوجه القراءة بالقرآن المجيد، من ذلك روايتها للبسملة مع لفظ الحمد بعدها بسكون ميم الرحيم والوقوف عليها ثم الابتداء بقطع ألف الحمد. وقد بلغ من اعتزازها بنفسها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أنكرت على عمر رضي الله عنه حينما تكلم في مراجعة أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه. ودلت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يعنى بها وينزلها منزلتها التي كانت تستحقها. روى ابن حجر أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: في بيتي نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنا من أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله. في رواية ثانية ذكرها صاحب الصمت عنها قالت: غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين بخميصة سوداء ثم قال: اللهم إليك لا إلى النار، أنا وأهل بيتي. قالت: قلت: وأنا يا رسول الله؟ قال: وأنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنحها بعض أعطياته، ففي رواية أنه لما تزوجها قال لها: يا أم سلمة، إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، وإني لا أراه إلا قد مات، وما أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد إلي، فإن ردت علي فهي لك. قالت: فكان كما قال، مات النجاشي وردت عليه الهدية، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية أوقية، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دخل على نسائه واحدة واحدة، يبدأ بأم سلمة لأنها أكبرهن، وكان يختم به. وقد أدرك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تملكه أم سلمة من ملكات وقدرات في موازنة الأمور وسعة الأفق والخبرة، فكن يتحاكمن إليها رضي الله عنها وعنهن. لقد عنيت رضي الله عنها بتربية ابنتها وتعليمها، فكانت زينب بنت أبي سلمة أفقه نساء أهل زمانها رضي الله تعالى عنها وعن أمها وأبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.